بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وتحت كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختص ليلة الجمعة
لا تخص
الذي قبله ولا
عدلها؟
إيه، مكتوب أنه لا تختص يا شيخ.
ها،
مكتوب لا تختص.
أنت قرأت لا تختص.
إيه، مكتوب هذا.
لا، غلط.
غلطه.
لا تخص.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام. التخصيص أن يقوم طلبا لفضلها من غير سبب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ثم قال: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، بأن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا إذا صام يوم الجمعة لكونه صامه عن فرض، أو لكونه وافق زمنا فاضلا كعرفة وعاشورة وما أشبه ذلك. فهذا الحديث يدل على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. وأما إذا كان يقوم سائر الليالي فلا حرج عليه أن يقوم يوم الجمعة. وفيه أيضا دليل على النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. والحكمة من ذلك أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فأعطي بعض أحكام العيدين، ومن المعلوم أن العيدين يحرم صومهما. وفيه أيضا دليل على أن العادات لها تأثير، لقوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وأما الحديث الثاني فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الحديث كالذي قبله فيه دليل على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولا بد في اليوم الذي يكون قبله أو بعده أن يكون واليا له، يعني مواليا، كما لو صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. وقولنا واليا له احترازا مما إذا كان غير واليا له، كما لو صام يوم الأربعاء ثم صام يوم الجمعة، فإن هذا داخل في النهي. وعلى هذا فصيام يوم الجمعة يجوز في حالين: الحال الأولى إذا وافق عادةً كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه. وكذلك أيضا لو صادف يوم الجمعة يوما فاضلا كعرفة وعاشورا فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة وحده. والحال الثانية إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، بأن صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية إحدى أمهات المؤمنين وهي صائمة، يعني صيام تطوع، فقال لها: أصمت أمس، يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر. إذن صيام يوم الجمعة يجوز في حالين: إذا وافق عادة أو زمنا فاضلا، أو صام يوما قبله أو يوما بعده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما شرف من الأزمنة فإنه لا يخص بمزيد عبادة. فالأزمنة الفاضلة التي لم يرد فيها تخصيص للعبادة فإنها لا تخص بعبادة. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يخص شهر ربيع الأول بمزيد عبادة لأنه الشهر الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الشهر الذي بعث فيه، أو أنزل عليه فيه القرآن، فإن هذا لا دليل عليه، فلا يخص شيء من الأزمان ولا الأمكنة أيضا إلا أن يرد النص بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
نعم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ استنكره أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله. وإنما استنكره الإمام أحمد لأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز الصيام بعد النصف من شعبان، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فمفهوم الحديث لا تقدموا رمضان أنه يجوز أن نتقدم رمضان بأكثر من يوم أو يومين، فيجوز أن نتقدمه بعشرة أيام، بخمسة عشر يوما، فهذا يدل على الجواز. وأيضا مما يدل على ضعفه وشذوذه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، وهذا شامل لما قبل النصف من شعبان وما بعد النصف من شعبان. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يكثر من الصيام في شعبان وأن يصوم من شعبان بعد منتصفه وقبل منتصفه، إلا أنه إذا بقي يوم أو يومان فإنه يتوقف عن الصيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
نعم. يقول: عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني ما كان صيامه فرضا كقضاء رمضان والنذر والكفارة. قال: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني قشر الغصن أو العود، إلا لحاء عنب فليمضغه تحقيقا للفطر. يقول المؤلف رحمه الله: رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فمنهم من قال إنه شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت، وهو ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك حديث جويرية رضي الله عنها حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا، يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا أيضا يدل على أن هذا الحديث شاذ. ومن العلماء من قال إنه كذب، كما قال الإمام مالك، قال إن هذا الحديث كذب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه منسوخ. فالمهم أن هذا الحديث في ثبوته وصحته نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلف العلماء في حكم صيام يوم السبت، هل هو مكروه أو محرم أو أنه مباح. وأصح الأقوال أن صيام يوم السبت مباح، لأنه لم يثبت النهي عن صيام يوم السبت، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يصوم يوم السبت، سواء صامه موصولا بما قبله وهو الجمعة أو موصولا بما بعده وهو يوم الأحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
يقول عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. قولها كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، الكلام هنا فيه تقديم وتأخير، والتقدير كان يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم، كان يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم، فقولوا أكثر هذا خبر كان مقدم. يقول: إنهما يوم عيد للمشركين، أي لليهود والنصارى، وأنا أريد أن أخالفهم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز صيام يوم السبت والأحد، بل ظاهر الحديث يدل على استحباب ذلك، لأن في ذلك مخالفة لأهل الكتاب، وفيه أيضا دليل على أن مخالفة المشركين في أمر مقصود شرعا من الأمور المطلوبة، أن مخالفة المشركين من الأمور المطلوبة لقوله: وأنا أريد أن أخالفهم. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين، ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم. وبناء على ما تقدم، تكون أيام الأسبوع بالنسبة لصيامها على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يسن صومه، وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، وكذلك يوم السبت والأحد على ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها. والقسم الثاني ما يحرم إفراده، وهو يوم الجمعة. والقسم الثالث ما يباح صيامه وهو يوم الثلاثاء والأربعاء. إذن أيام الأسبوع من حيث الصيام على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يسن صومه وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، وكذلك أيضا على ظاهر حديث أم سلمة يوم السبت والأحد لأن فيه مخالفة للمشركين. والقسم الثاني ما ينهى عن إفراده بالصوم وتخصيصه بالصوم وهو يوم جمعة. والقسم الثالث ما يباح صومه وهو يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نهى عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني لمن كان حاجا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة للحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة حينما حج حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون، ولأن يوم عرفة يوم ابتهال وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والصيام بالنسبة للحاج يضعفه عن الدعاء، والصيام يمكن تداركه، والدعاء في هذا الموطن وهذا المكان لا يمكن تداركه. وعلى هذا فالسنة ألا يصوم الحاج يوم عرفة بعرفة لما تقدم من العلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
يقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. الأبد بمعنى الدهر، يعني أن يسرد الصيام ويصوم جميع الدهر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. وهذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون هذه الجملة على سبيل الدعاء، يعني لا أعانه الله على الصيام. لا صام من صام الأبد، أي لا أعانه الله عز وجل على الصيام. والاحتمال الثاني أن تكون الجملة خبرية، أن تكون الجملة خبرية، والمعنى: لا صام من صام الأبد، أي لا صام شرعا من صام الأبد حسا، يعني أنه لا ثواب له ولا أجر له. وعلى هذا في الجملة لا صام من صام الأبد يحتمل أن تكون جملة دعائية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه، يعني لا أعانه الله على الصيام. والاحتمال الثاني أن تكون الجملة خبرية، يعني لا صام من صام الأبد، أي لا صام شرعا من صام الأبد حسا، بمعنى أنه لا ثواب له ولا أجر له، لأن هذا الصيام منهي عنه. يقول: ولمسلم لا صام ولا أفطر. وهذه الجملة أيضا يقال فيها كما قيل في الجملة السابقة إنه يحتمل أن تكون دعائية ويحتمل أن تكون خبرية. فهذا الحديث يدل على النهي عن صيام الدهر، والمراد بذلك أن يسرد الأيام بالصيام بحيث لا يفطر فيصوم جميع السنة إلا الأيام التي نهي عن صيامها، فهذا منهي عنه. وهذا النهي للتحريم، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يصوم الدهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صام من صام الأبد. وهذا كما قلنا إنه يحتمل أن يكون دعاء، والدعاء لا يكون إلا على فعل أمر محرم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر لأن فيه مخالفة لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه مخالفة لهديه حيث كان يصوم ويفطر. ولذلك لما أتى إلى بيت النبي أو إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نفر ثلاثة سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوا أن عبادته قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريدون أن يتعبدوا لله عز وجل بذلك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا من باب التنطع والتشدد، والشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن التنطع والتشدد والغلو، سواء كان ذلك في الأقوال أم كان ذلك في الأفعال أم كان ذلك في الاعتقادات، لأن هذه الشريعة تنبذ كل غلو وكل تطرف، بل وتأمر بكل ما فيه تيسير وسماحة لما يتعلق بالتكاليف. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر لأن فيه مخالفة لهديه، ولأنه أيضا يضعف البدن وينهكه، لأن كون الإنسان يسرد الصيام يصوم أشهرا من غير فطر هذا سبب لضعف بدنه وتعطيل مصالحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون ومواظبون. وقال عز وجل: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. ظلت عليه عاكفا يعني ملازما ومواظبا. وأما شرعا فالاعتكاف هو الإقامة في المسجد ولزومه تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. الإقامة في المسجد ولزومه تقربا إلى الله عز وجل وتفرغا لطاعته. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما القرآن فقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وأما السنة فإنها ثبتت مشروعية الاعتكاف بها من أنواعها الثلاثة: بالسنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. أما السنة الفعلية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. وأما السنة الفعلية فمنها حديث عائشة رضي الله عنها فيما سيأتي في الباب، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. وأما السنة الإقرارية فإنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة ومنهن أمهات المؤمنين على الاعتكاف. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أعلم عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والحكمة من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، بحيث يلزم هذا البيت وهذا المسجد ليتقرب إلى الله عز وجل ويبتعد عن الدنيا وينشغل بطاعة ربه تعالى. والحكمة الثانية تحري ليلة القدر، أن يتحرى ليلة القدر. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. إذن الاعتكاف له حكمتان عظيمتان، هما التفرغ لطاعة الله في بيته من بيوته، والثانية تحري ليلة القدر. ولذلك كانت أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع وجائز. فالمشروع اشتغاله بالقرب، يعني بكل ما يقربه إلى الله عز وجل، من تلاوة كتابه ومن صلاة وذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك. والثاني ممنوع، وهو أن يفعل ما ينافي الاعتكاف من الجماع أو البيع والشراء أو ما أشبه ذلك. والثالث مباح، وهو تحدثه إلى قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك من الأحاديث المباحة. وأما الشق الثاني من الترجمة وهو قوله: وقيام رمضان، والمراد بقيام رمضان ما يصلى في رمضان ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا هو قيام رمضان. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح التي يصليها المسلمون في المساجد هي من قيام رمضان، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يواظب عليها، وما هي إلا أيام قلائل، وأنت يا عبد الله لا تدري هل تدرك آخر رمضان وهل تصومه جميعا وتقومه جميعا، أم أن الله عز وجل يتوفاك قبل ذلك. فكم من شخص كان يؤمل رمضان ولكنه مات قبله، وكم من شخص أدرك رمضان وكان يؤمل إتمامه ولكن أدركه الموت، وأنت إذا رأيت إذا أردت أن تتحقق من ذلك فانظر من كان معنا في رمضان الماضي من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأقارب والجيران، أين هم الآن؟ ماتوا، فأنت مصيرك كمصيرهم. لا تظن أن بينك وبين الله عز وجل حسب أو نسب أو عندك توقيت لما أو عندك توقيت لتاريخ موتك، أبدا. الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، ربما أن الإنسان وضع رأسه على فراشه فلم يصبح، وربما أصبح ولم يمسي. فعلى الإنسان أن يعتبر وأن يتعظ وأن يحرص على أن يستغل كل زمن من الأزمنة، ولا سيما من الأزمنة الفاضلة، أن يستغلها فيما يقربه إلى الله عز وجل. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فأفضل وأكمل عدد تصلى به صلاة التراويح هو أن يصليها 11 ركعة، لكن لو زاد على ذلك بأن صلى 13 أو 23 فلا حرج في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قال رحمه الله
قبل حديث أبي هريرة من قام رمضان،
إيه
قرأته إيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، المراد بقيام رمضان صلاة الليل في رمضان، سواء في أوله أم في آخره، إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده الله عز وجل للقائمين، وهذه علة باعثة، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب، وهذه علة غائية. فعندنا علتان: من قام رمضان إيمانا هذه علة باعثة، واحتسابا علة غائية، غفر له ما تقدم من ذنبه. حذف الفاعل هنا، قل غفر له للعلم به، لأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. يقول غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث فيه الترغيب في قيام رمضان، وفيه أيضا دليل أن هذا الثواب وهو غفر له ما تقدم من ذنبه لا يحصل إلا لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد من الإيمان ولا بد من الاحتساب الأجر والثواب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قيام رمضان على هذا الوصف سبب لمغفرة الذنوب، لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أيضا أنبه أنه قد ورد في بعض الأحاديث أن من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن هذه الأحاديث ضعيفة، لأن كل حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف. اجعلها قاعدة عندك، كلما مر بك حديث فيه أن من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف. أما إذا كان غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا صحيح، لكن مغفرة ما تقدم وما تأخر فهو حديث ضعيف. لماذا؟ نقول لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمغفرة ما تقدم وما تأخر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما مغفرة ما تقدم فهذا كما في الحديث صحيح. نعم.
حديث عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، المئزر مكان الإزار يعني ربطه، وأحيا ليله يعني سهر الليل وأحياه بالعبادة، وأيقظ أهله يعني زوجاته، ليغتنموا هذه العشر الفاضلة بما هي جديرة به. فهذا الحديث يدل على فضيلة العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وتفرغ عليه الصلاة والسلام للعبادة. ومنها أيضا مشروعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها: أولا أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، فهو يجتهد فيها تحريا وطلبا لليلة القدر. وثانيا أن هذه العشر هي ختام الشهر، فالإنسان قد يكون الإنسان قد فرط في العشر الأول والعشر الأوسط فيستدرك نفسه في العشر الأخير، والأعمال بالخواتيم. إذن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها لسببين: السبب الأول تحريا وطلبا لليلة القدر، والسبب الثاني أن العشر الأخير هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، فالإنسان قد يحصل منه تفريط وإضاعة في العشر الأول وفي العشر الأوسط فليستدرك ذلك في العشر الأخير من رمضان. وفيه أيضا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل وحثهم على اغتنام هذه العشر بما هي جديرة به، لأن هذه العشر أيها الإخوة فيها ليلة القدر التي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل يعني قبضه واعتكف أزواجه من بعده. وهذه الجملة فائدتها واعتكف أزواجه من بعده فائدتها بيان أن هذا الحكم باق لم ينسخ، لأنه قد يقول قائل إن الاعتكاف منسوخ، لكن كون أزواجه من بعده يعتكفون دليل على أن هذا الحكم باق لم ينسخ. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاجتهاد في العبادة ولا سيما في العشر الأخير من رمضان. وفيه أيضا دليل على جواز اعتكاف النساء وأن المرأة يجوز لها أن تعتكف، ولكن يشترط لاعتكافها شرطان. الشرط الأول إذن وليها بذلك وهو زوجها أو أبوها إذا كان ليس لها زوج، والشرط الثاني أن تأمن من الفتنة، فإذا كانت لا تأمن من الفتنة كما لو قدر أنها اعتكفت في مسجد ليس فيه أحد ويخشى أن يتسلط عليها الفساق حال نومها وحال اعتكافها فاعتكافها لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها أمر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر يعني الفجر من اليوم الحادي والعشرين ثم دخل معتكفه يعني مكان اعتكافه. ولكن الدخول إلى الاعتكاف والشروع فيه يكون قبيل غروب الشمس من ليلة 21، فإذا أراد الإنسان أن يعتكف فإنه يدخل إلى المعتكف قبيل غروب الشمس من ليلة 21. وأما هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه فالمراد المعتكف الخاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 يكون مع الصحابة في معتكفه يختلط بهم ويتحدث معهم، فإذا صلى الفجر من اليوم 21 دخل معتكفه الخاص. وعليه فمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يدخل إلى معتكفه قبيل غروب الشمس من ليلة 21، لأن ليلة 21 تتبع ما بعدها. فدل هذا الحديث على مشروعية الاعتكاف، وفيه أيضا دليل على أن المشروع للمعتكف أن يعتزل الناس، لأن المقصود من الاعتكاف الانقطاع والابتعاد والتفرغ لطاعة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. يقول وعنها رضي الله عنها قالت إن كان، إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إن كان، يعني إن كان الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، الترجيل تسريح الشعر ودهنه. تقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا الحديث يدل على أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة حيث كان يدخل رأسه من معتكفه على عائشة لأجل أن ترجله وتسرحه. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، كان يتخذ الشعر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ الشعر، هل هو سنة أم أنه على سبيل العادة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ الشعر سنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. يعني اتخاذ الشعر يحتاج إلى كلفة من الدهن والتنظيف والتسريح وغير ذلك. وقيل إن اتخاذ الشعر ليس سنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر لأنهم كانوا في ذلك الزمن يتخذون الشعر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم. فإذا قدر أنك في مكان أهله يتخذون الشعر ويعتبرونه من الزينة فاتخذ الشعر، وإذا كنت في مكان لا يعتبر فإنك لا تتخذ الشعر. والذي عليه أهل العلم من أزمنة بعيدة أن اتخاذ الشعر ليس سنة، أن اتخاذ الشعر ليس سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يكرمون الشعر في ذلك الزمن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز على طهارة بدن الحائض، وأن بدن الحائض طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها ربما سرحت شعره وهي حائض، ومع ذلك مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك. ويستفاد منه أيضا منع الحائض من دخول المسجد، لأن الحائض لو كانت لا تمنع من دخول المسجد لما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه على عائشة، ولكانت عائشة تدخل المسجد وترجل رأسه فيه، فلما أدخل رأسه دل ذلك على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وفيه أيضا دليل على جواز إخراج المعتكف رأسه أو بعض جسده من معتكفه، أنه يجوز أن يخرج بعض جسده. أما خروج المعتكف ببدنه من الاعتكاف فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج المعتكف من اعتكافه لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فإذا خرج المعتكف من معتكفه لأمر لا بد له منه طبعا كقضاء الحاجة والأكل والشرب، أو شرعا كالوضوء والاغتسال، فلا حرج عليه في ذلك. والقسم الثاني أن يخرج المعتكف من اعتكافه لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع زوجته فالاعتكاف حينئذ يبطل، وكما لو خرج للبيع والشراء، يعني إنسان عنده دكان ويخرج مثلا في ليالي العشر يبيع مدة ساعة أو ساعتين ثم يرجع، فهذا يبطل الاعتكاف لأنه مناف له. والقسم الثالث من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك، فهذا إن اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه فله أن يخرج، وإن لم يشترط فليس له ذلك. فإذا قال عند ابتداء اعتكافه: أشترط عليك يا ربي أن أعود أبي المريض، أو أن أتبع جنازة فلان إذا مات، فإن له ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لضباعة بنت الزبير حينما أتت إليه وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. فخروج المعتكف إن خرج لأمر لا بد منه, يعني أمر ضروري كالأكل والشرب وقضاء الحاجة والوضوء وما أشبه ذلك, فهذا جائز. وإن خرج لأمر ينافي الاعتكاف كالجماع والبيع والشراء فهذا يبطل الاعتكاف. وإن خرج لطاعة غير واجبة فإن اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه فلا حرج, وإلا فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخر
آخره
إلى نعم وقف آخره.
يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: من السنة, إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى هذا فيكون هذا من باب المرفوع حكما, لأن المرفوع يعني المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: مرفوع صريحا وهو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام, ومرفوع حكما وهو ما أضيف إليه أو إلى زمنه. يقول: من السنة على المعتكف ألا يعود مريضا, يعني لا يخرج عيادة مريض إلا إذا اشترط ذلك كما تقدم, ولا يشهد جنازة, يعني لو قدر أنه مات أحد لا يشهد جنازته لأنه مشغول بالعبادة, إلا إذا اشترط كما سبق, ولا يمس امرأة, يعني لا يمس امرأة, ولا يباشرها, فلا يجامع ولا يباشر. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد, لأن المباشرة والمجامعة تنافي الاعتكاف. قالت: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه, لا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له منه, إما طبعا كقضاء الحاجة والأكل والشرب, وإما شرعا كالوضوء والاغتسال. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم. لا اعتكاف إلا بصوم, يعني أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وقولها لا اعتكاف إلا بصوم, هذا النفي يحتمل أن يكون نفيا للصحة ويحتمل أن يكون نفيا للكمال, وهذا وعلى هذا اختلف العلماء, أو بناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم أو ليس شرطا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف, وأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لهذا الحديث. والقول الثاني أن الاعتكاف أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف, ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله, إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. ووجه الدلالة أنه قال ليلة, والليل ليس محلا للصيام, ولو كان الصيام شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. وأيضا كل من الصيام والاعتكاف عبادة مستقلة, فالصيام عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة, وهذا القول هو الراجح, وهو أن الاعتكاف يصح بلا صوم ولا يشترط له الصيام. قال: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع, يعني لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع, وهذا أيضا هذا النفي ليس نفيا للصحة وإنما هو نفي للكمال, وإلا فإن الاعتكاف يصح في غير مسجد جامع, وإنما الشرط أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. فالإنسان الذي تجب عليه الجماعة يجب لا يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة, بل يجب أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. وأما الجمعة فليس شرطا لكن يجوز أن يخرج لها. فإذا قدر أنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة إذا جاء يوم الجمعة له أن يخرج إلى الجمعة يعني إلى صلاة الجمعة وله أن يبكر في ذلك. هل في أسئلة؟
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول هذه أول مرة آتي إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة وحاولت الخشوع والبكاء عند الكعبة المشرفة لكن هذا لم يحصل بالرغم من أنني أحاول أن أتذلل بين يدي الله في الصلاة وعند تلاوة القرآن. السؤال: هل هذا دليل على قسوة قلبي وهل الله عز وجل غاضب مني؟
أقول البكاء ليس شرطا للخشوع، الخشوع محله القلب، فما دام أن قلبك حضر وخشع فهذا كاف، لأن من الناس من تدمع عينه ويحصل منه بكاء وبكاء، من الناس من يحصل منه بكاء وبكاء. وما الفرق بين البكاء بالمد والبكاء بالقصر؟ نعم، البكاء هو الصوت، والبكاء الدمع الذي ينزل من العين. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني يعني دمعت، وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. فالحاصل أن كون الإنسان تدمع عينه عند رؤية الكعبة هذا ليس شرطا، أهم شيء أن يخشع قلبك وأن تصلح حالك. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول إذا كان على الإنسان قضاء يوم فهل له أن يصوم ذلك اليوم يوم الجمعة أم أن هذا داخل في المنع؟ وإذا فرض أنه لم يبق إلا يوم الجمعة فماذا يصنع؟
تقدم أن المنهي عنه في يوم الجمعة أن تخصه بالصيام لأنه يوم جمعة، يعني تصوم لماذا؟ تقول لأنه يوم جمعة، هذا منهي عنه. أما إذا صمت يوم الجمعة قضاء عن رمضان أو كفارة أو وافق يوما فاضلا، مثلا لو كان يوم عاشوراء يوم جمعة أو يوم عرفة يوم الجمعة، فلا حرج أن يصام. المنهي عنه أن تخص يوم الجمعة لأنه يوم جمعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول من قام رمضان إيمانا من غير احتساب هل ينال ثواب المغفرة؟
لا بد من القيدين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلا بد من الإيمان ولا بد من الاحتساب حتى ينال هذا الأجر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يشرع للمعتكف أن يمشي في الحرم من حلقة إلى أخرى؟
لا حرج عليه، لا حرج على المعتكف أن يتحرك وأن يمشي إذا كان جلوسه قد يسبب له الكسل والخمول أو كان من عادته المشي، فلا حرج أن يطوف بالبيت يشتغل بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من أنواع العبادة وحضور حلقات العلم ودروس القرآن، كل هذا من الأعمال الطيبة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان قيد بالقيام بحيث من صلى الليل في رمضان قاعدا مع قدرة القيام لا ينال الأجر؟
لا. نعم، سؤال يقول هل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، يعني لا بد أن يكون قائما، وأن الذي يصلي جالسا ليس له ثواب؟ نقول الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إذا كان لغير عذر. أما إذا كان الإنسان قاعدا يعني صلى قاعدا لعذر فهو كأجر صلاة القائم. فالمراد من قام رمضان يعني من صلى رمضان، وليس المراد بقام يعني وقف. كما نقول أيضا الوقوف بعرفة، لا يشترط الوقوف بعرفة أن تكون واقفا، وإنما المراد بالوقوف بعرفة المكث في عرفة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم مباشرة الرجل أهله ما بين الأذان الأول والثاني؟
لا حرج. يقول الله عز وجل في مسألة الجماع: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد كانوا يتحرجون في الجماع حتى أباحه الله عز وجل لهم، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.